أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. خميرة بيت الشعر اللي يتكلم عن الغول، ما نبي ناخذ هذا المثال، راح اجيب لكم مثال ثاني حتى يكون بعد اسهل من هذا. نروح حق المثال، ان الذي سمك السماء يعني رفع بنى لنا بيتا دعائمه إلى آخره. قال هنا سماء الإيماء، الغرض الإيماء إلى طريق بناء الخبر. عندك اسم إنه، وهذا بنى بيتا خبر إنه. هذا المكان اللي قلنا رقم 6 صفحة 60. نعم. ليش تحط إنه مباشرة اسم إنه؟ مبتدأ صار اسم إنه. فهنا نقول بأنه هذا الذي رفع السماء، حينما نقول بنى لنا بيتا، شنو الغرض منه؟ يعني هذا الذي رفع السماء جعل لنا بيتا، أيضا هذا البيت من صفاته الرفعة، لأنه من رفع، الرفعة والعزة مثلا. فحينما تبني الخبر فتأخذ من المبتدأ هذا الرفع، فحينما تقول بنى لنا بيتا، ما هي مواصفات هذا البيت؟ أنه فيه الرفعة أيضا، وهو الكعبة. فيكون طريق بناء الخبر أن الخبر هنا رح يبنى على أساس ما يكون مبتدأ، فما يكون في المبتدأ هو الرفعة، نجعل في الخبر، فيكون أيضا هذا بناء الخبر على الرفعة والعزة ما يكون في الخبر. مصر من باب الإضافة، بعد بيت شعر لازم يكمل وإنه يقف. نقدر نقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، شنو صفات البيت؟ العزة والرفعة، يفهم من المبتدأ من اسم إنه. والحين من نقول إن الذي سمك السماء، حينما تريد خل بدون إنه، خل يكون مبتدأ حتى بعد. الذي بنى، الذي سمك السماء، أنت الآن لما نقول تبي تحط خبر في له الجملة، الذي سمك السماء، تتصور الخبر شو راح يقول؟ يكون لا علاقة بالمبتدأ، لا علاقة بالرفعة. فهذا شوف الإيماء إلى طريق بناء الخبر، سوف أبني الخبر على أساس ما يكون في المبتدأ من الرفعة والعزة. فلما أأتي ببنى لنا بيتا، نقول هذا البيت يفهم أنه إيماء إلى طريق بناء الخبر، أن ما يكون في الخبر يكون مبنيا على أيضا على الرفعة والعزة. إيماء يعني إشارة، الإيماء يعني الإشارة، تومئ يعني تشير. نغير المثال، نبي نأتي إلى الهاء اللي هو تحقيق الخبر، وتثبيته. نخلي ذاك المثال، خلنا نأخذ نفس المثال. إذا قلنا الذي سمك السماء، بحيث أنه من المبتدأ تفهم شيء وراح تثبت بالخبر. مثل الذي سمك السماء قادر، فأنت ثبتت القدرة أنه رفع السماء، أكو شيء متضمن فيه، تريد أن تثبت هذا الشيء المتضمن، ففي الخبر يكون ما يدل على أنك تريد أن تحقق وتثبت هذا الخبر في ذهن السامع. فنعم أكو علاقة بين سمك السماء وقادر، فالذي سمك السماء قادر، فأنت ثبت هذا الخبر. ما بهذا البيت ما أعرف معناه حتى أنا أشرحه.
لا الخبر
يعني نعم، باعتبار أنها هاجرت، ولما هاجرت شنو؟
يعني هذا المكان في له دلالة على أن اللي يذهب أو اللي يهاجر لهذا المكان راح يكون متصف بهذا الاسم.
هي يعني فالذي سمك السماء متصف بصفة معينة تذكرها بالخبر نفس الطريقة. نعم، فيصير تحقيق وتثبيت. فمن هالباب أنت الخبر موجود ضمن السمك السماء، يحتاج إلى قدرة إلى قوة، فتأتي بالخبر تثبت هذا الخبر أنه قادر. وعلى كل بحث بعض الكتب البلاغية ما شفت أصلا حتى هذا المثال ما ذاكرينه، لا لأن صاحب ما قاعد يذكرونه. هذا بعض النوع بس تقريب الفكرة للذهن بتغيير المثال. وصلنا إلى التعريف بالإضافة، فقال تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف يكون لهذه الأغراض الإضافة أخصر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع نحو ربي في هذا ربي، بدل ما يقول الرب الذي لي، هذا أخذناه. ثاني، تضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه، يقول عبدي حضر. أنت مو هدفك تتكلم عن العبد، هدفك أن أنت عندك عبد، يعني أنت السيد. إذن تعظيم لشأن المضاف إليه، يا المتكلم هو أنا، وهو كان بيتفلسف ترى أنا عندي عبد يعني أنا سيد، فعبدي حضر مو قصد هذا، وذاك شايف العبد حضر يقول أنا ترى عندي عبد وأنت ما عندك مثلا. تعظيما لك بأن لك عبدا. الثالث، تضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف، حينما تقول عبد الخليفة ركب، عبد الخليفة جاء، فمو نظرك إلى الخليفة مضافة، نظرك إلى أن هذا عبد الخليفة، فرح يكتسب منزلة بين الناس، ترى عبد الخليفة وعبد الخليفة خليفة. والمثال الثاني ما أدري شغل فيه، على كل حال يصير عبد الخليفة خليفة بعد، يعامل يعني باعتبار أنه عبد الخليفة يعامل باحترام، وإن لم يكن عبد زيد ما حد يعطيه، أو خادم الخليفة يقدر أحد يحاكي. تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. رابعا، تضمن الإضافة لغير المضاف والمضاف إليه، تقول عبد السلطان عندي، يعني أنا عندي قيمة، أنا عندي منزلة، ولا هذا العبد ما يعني عبد السلطان، عبد السلطان سلطان داز لي برسالة مثلا، فيبين أنه هذا المتكلم أنه عنده منزلة. تعظيما للياء في عندي أي المتكلم وهو المسند. ليش مسند؟ لأنه خبر. خامسا، تضمن الإضافة تحقيرا للمضاف، تقول ولد السارق جاء، تبي تحقر الولد فتنسب إلى أبوه إلى أبيه السارق. سادسا، تضمن الإضافة تحقيرا للمضاف إليه، فتقول ضارب زيد حاضر، أنت مو هدفك الضارب، هدفك زيد، تبين هو مضروب، فتحين من هذا الباب. س سابعا تضمن الإضافة تحقيرا لغير المضاف والمضاف إليه، نحو ولد السارق جليس زيد، تحقيرا لزيد أنه قاعد يجلس مع أولاد السراق، فيعطي تحقيرا لزيد وهو غير المسند إليه. ثامنا إغناء الإضافة عن تفصيل المتعذر، نحو اتفق أهل الحق على كذا. من هم أهل الحق؟ تبي تفصل، قد تظل من الحيلة بعد إلى يوم القيامة تتكلم من هم أهل الحق، تقول أهل الحق التجمع كل من يكون ضمن أهل الحق، ولا ما تنتهي إذا تبي تفصل بالأسماء. أو متعسر، نحو أهل البلد فعلوا كذا، إذا كان البلد صغير مثلا كقرية صغيرة فيها مثلا سكان عدد 100-200 تقدر ترتيب أسماءهم، ولكن ما يحتاج، أنه شيء متعسر رح يأخذ وقت طويل وصعب على الإنسان، فتقول أهل البلد ويشمل كل مصادق من يكونون في هذا البلد. أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على بعض، تقول علماء البلد حاضرون، وتقدر تقول الشيخ الفلاني والسيد الفلاني راح يسألونك، مش معنى خليت الشيخ رقم 1 والسيد رقم 2 وذاك الشيخ رقم 3، فأنت تقول علماء البلد حاضرون وتفك روحك. تنكير المسند إليه، تنكيره لعلل الوجهات مقتضية لذلك. أولا القصد إلى الفرد من الجنس، نحو رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لما تقول جاء رجل، رجل اسم جنس، تقصد جنس الرجال، فمو قصدك تقصد رجل واحد، وجاء رجل واحد من أقصى المدينة، فقاعد تتكلم عن الفرد، هدفك الفرد مو عن جنس الرجال. نعم نكره، بس قد تقول جاء رجل يعني تتكلم عن الجنس، عن الماهية، فهني انت مو قصدك الماء، مو جاء جنس الرجل، جاء مصداق الرجل، فرد الرجل، تتكلم عن الفرد. ثانيا القصد الى النوع من الجنس، نحو غشاوة في وعلى ابصارهم غشاوة، أي نوع من الأغطية، ما هو هذا النوع؟ وهو غشاء التعامي عن آيات الله عز وجل. لما قاعد تتكلم عن فرد الغشاوة، عن نوع من أنواع الغشاوة. ثالثا ورابعا التعظيم أو التحقير للمسند إليه، نحو حاجب في، تعظيم وتحقير في نفس الكلمة لكن المعنى الكلمة مختلف، تقول له حاجب في كل أمر يشينه، عند مانع رادع نفسي عن ارتكاب المعاصي، تقعد تمدح تعظم فيه أنه عنده مانع عن ارتكاب المعاصي، قاعد تمدح. وليس له عن طالب العرف حاجب، وليس له عن طالب المعروف حاجب، وما عنده حارس على الباب، فكان قاعد يتحقره نفض في مكان متعودين دائما اكو واحد على الباب يسمح لك، مثلا نفض تاخذ لك عند وزير وكيل وزارة اصحاب المناصب، دائما تروح قبل الله تدخل عليه مو مباشرة درعم وتروح له، لا يكون اكو عنده السكرتير موجود تاخذ منه اذن لما يسمح لك تدخل، هذا يعطي قيمة للانسان. أما نفض شخص صاحب منصب ومحاط لأحد عند الباب عند الناس، أنا مو بغض النظر عن الواقع أنه الأفضل أنه ما يكون له حاجب، مثل أئمة عليهم السلام أي واحد يقدر يدخل، حتى لو أمير المؤمنين عليه السلام كان خليفة في ذلك الوقت، حتى النبي صلى الله عليه وآله يأتي الشخص يقول له يا محمد، طبعا قلة أدب على أي حال، ما أصلي على محمد وآل محمد، اعدل يا محمد، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الكلام يتكلم، فيقول ومن يعدل إن لم أعدل علي حق. هذا
مصرع
يعني ما أدري عنه، ظاهر بيت واحد، ظاهر بيت واحد، يعني هو مدح مفهوم، هو يكون مدح يعني، بس هو جايب انه اذا كان مراد المتكلم هذا راح يصير ذم، فيخلي على مراد المتكلم. لو كان جايب هو واضح ان البيت في مقام المدح واضح، بس هو قال اذا كان ان نفرض ان مراد المتكلم انه الناس متعودين وجوب الحاجب والحارس على الباب، ويكون منقصة اذا ما يسوي مثلا السلطان ما يحط له حاجب على الباب راح يصير منقصة له. طبعا العرف ما يدخل في القضايا على كل. حاجب يعني مانع، والأول للتعظيم والثاني للتحقير، يشين أي يعيبه. إذا كان حط بفرض إذا كان مراد المتكلم التحقير. لا مو بالضرورة، لا لا مو بالضرورة، خلى في ناس حط بيتين فطال البيت الأول بيت الثاني على حسب المعنى بعد.
المعنى هو
نفس البيت. نعم. طبعا هو قاعد يقول هذا بس واضح ان البيت في مقام المدح. التكثير نحو ان له لابلا وان له لغنما، اي ابلا وغنما كثيرا، استعمل التنكير يدل على التكثير. التقليل نحو رضوان في ورضوان من الله اكبر، تفهم التقليل منه المثال عليه علامة استفهام. بس التقليل هو رضوان أعلى شيء أكبر، فعلى كل غير المثال إلى مثال آخر. ما واضح هذا، ما واضح هذا المعنى. قاعد نتكلم عن نفس كلمة رضوان، نفس الكلمة. إذا رضوان من الله بعد هذا مو قليل. قاعد نتكلم عن نفس النكرة، إحنا كلامنا في النكرة تنكير المسند إليه، يعني تنكير المبتدأ. فرضوان منكر نكرة، ويفهم التقليل. حط علامة استفهام غير المثال إلى مثال آخر. سابعا التعظيم والتكثير معا، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل ذو عدد كثير وذو آيات عظام. طبعا بالتفسير يعني قاعد يفسر، فيقول التفسير الأول ناظر إلى التكثير، والتفسير الثاني ناظر إلى التعظيم. ثامنا التحقير والتقليل معا، نحو حصل لي منه شيء، أي شيء حقير قليل. وحصلنا على شيء، الشيء شنو؟ يعني قليل. ومن تنكير غير المسند إليه للأفراد أو النوعية، لأن كلامنا الآن في المسند إليه أحيانا يصير التنكير غير المسند إليه، نحو دابة وماء في والله خلق كل دابة من ماء، أي كل فرد من الدواب من نطفة أبيه المختص به، أو كل نوع من الدواب من نوع من المياه وهو النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة. تنكير إما للأفراد وإما للنوعية. ومن تنكير غيره للتعظيم، غير شنو يعني؟ غير المسند إليه، نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيمة. الحرب مؤنث استعمل، حرب عظيمة. وللتحقير نحو إن ظنوا إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا. فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد، لبيان النوع مو لتؤكد الظن السابق تقول هو توكيد، بل هو لبيان النوع، يعني نوعه أنه ظن حقير. لأنه وقع بعد الاستثناء مفرغا، والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا حتى يشمل المستثنى وغير المستثنى. ما لما تستثني عندك عدد فيه، يعني يقول جاء الطلبة إلا فلان، فلازم الطلبة يصير معدودين، فالظن أيضا له عدد، ظن قوي، ظن ضعيف، ظن متوسط، ظن شديد، ظن أقل شدة، فلا أفراد ممكن أن يعد. لذلك إن ظنوا إلا ظنا، يعني ظنا قليلا، فيصير الظن على وين؟ وين راح يصير؟ على الظن القليل، وهو متعدد، ممكن أن تجعل ظن قوي، ظن متوسط، ظن بمختلف الدرجات.
الحال هذا
شو شنو؟ إن ظنوا إلا ظن، تقدر تعربه مستثنى وتقدر تعربه مفعول مطلق. فإذا عندك نفي مع إلا يسمون الاستثناء المفرغ، ما يكون قبل إلا يطلب ما بعد إلا، فيصير مفعول مطلق. ما تعرب مستثنى، ما جاء إلا محمد، إلا بتقدير أنك تحط تقدر المستثنى منه، ما جاء الطلب إلا محمد، إلا محمدا. أما إذا مفرغ، ما جاء إلا محمد، فيصير فاعل. الحين خلي أغير الشرح. إذا كان لبيان النوعية لا للتأكيد، لأنه وقع بعد الاستثناء مفرغا، وإذا قلنا بأنه مستثنى منصوب، فيجب أن يكون المستثنى منه متعددا حتى يشمل المستثنى وغيره، والظن ليس متعددا. أغير الشرح. والظن ليس متعددا فلا يكون مستثنى. نغير الشرح الأول، اشطب الشرح الأول. ذكرني الشيخ الأيرواني حفظه الله، كان أنه في درس الكفاية ممكن ربع ساعة كان يشرح مسألة، بعدين التفت أن شرحه كان غير تام، فقال هذا اللي شرحته سابق هذا كله شطبوه، اللي كتب يشطبه، اخذوا هذا الشرح الجديد، الآن أبدأ معاكم بالشرح الجديد. أحيانا حتى يعني اللي أساتذة قد يكون مدرس المادة عدة مرات، بس يظل أحيانا يشتبه في هذا الشرح. واعلم كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظ البعض في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أراد به النبي صلى الله عليه وآله. الله صلى على محمد وآل محمد. قال بعض، لكن مرة تقدر تستعمل بعض للتحقير، ومرة تستعمل بعض للتعظيم، على حسب مراد المتكلم. مثلا تقول جاء بعض من ليس له قيمة، قللت، أعطيته نوع من عدم الاحترام. جاء بعض، تعظيم نوع من عدم الاحترام، بعض يعني ما له قيمة. ومرة تستعمل بعض كما هنا للتعظيم. انزه مرة ثانية، إن ظن إلا ظن، الاستثناء المفرغ، ما يكون قبل إلا يطلب ما بعد إلا. مثلا حينما نقول ما جاء إلا محمد، شنو إعراب محمد؟ فاعل، يعني اللي قبل إلا راح يعمل في ما بعد إلا. نقدر نقول ما جاء أحد إلا محمدا، يصير مستثنى، تكون جملة تامة، ونستثني من المستثنى منه شيء. فهنا نقول إن ظن إلا ظنا، هل هو يصير من باب الاستثناء المفرغ، بحيث أن نظن تكون عاملة في ظنا، أو لا جملة تامة ثم نستثني هذا الظن. إنما نقول ما جاء إلا محمد، أحد إلا محمدا، نقول أحد معدود بحيث تقدر تستثني منه. أما في الظن، كأن الظن هنا يعتبر شيء واحد، ما إن ظنه إلا ظنا، كأن شيء واحد، ما قاعد ينظر إلى متعدد له أفراد، فإذا كان كذلك فراح يصير من باب الاستثناء المفرغ، فنخلي ما قبل إلا يطلب ما بعد إلا، فنقول أن الإعراب ليس مستثنى لأن الظن عبارة عن شيء واحد غير متعدد، فنخليه من باب الاستثناء المفرغ ويكون من باب التأكيد، تريد أن تؤكد هذا الظن فتجعل مفعول مطلق، والمفعول المطلق دوره دور التأكيد. حسب المراد، لا من نفس الكلمة مو باللازم، يعني مرة تقول حين رفع بعضهم درجات، يعني رفع النبي صلى الله عليه وآله، معناه باقي الأنبياء ما لهم قيمة؟ قل لهم قيمة ولكن النبي على رأسي، إذا ما حقرت الباقي، هذا ما يفهم أنه باللازم إذا استعملت معناته أكو تحقير لللازم لللوازم. في الكتب الفقهية نشير إلى شيء هنا إشارة، أنه أحيانا بعض العلماء يقولون ويوجد إجماع في المسألة، يروحون يراجعون في الكتب الفقهية يشوفون أكو شخص قائل خلاف الإجماع، هم يظلون يصرون والإجماع على المسألة، لأن هذا الشخص ما يصل إلى مرتبة العلماء الكبار، ما يصل مثلا بمرتبة نفض صار الإجماع بين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي مثلا والسيد المرتضى وهذا العلماء السابقين، الآن نفض شخص يعمل بخلاف الإجماع شو راح يقولون؟ كلامه ما له قيمة. يعني مثلا الآن عندنا روايات عن أن البنت تبلغ بالحيض مو بسنوات بالتسع سنوات الهجرية، يعني قد يصير عمرها 13 سنة هي تحيض، عندنا روايات تقول أنه مع الحيض. الحين نفض يأتي فقيه يقول أنا راح أقر بهالروايات، إذا راح أفتي بالمسألة بالرسالة العملية أن البنت تبلغ مع الحيض، شو راح يردون عليه باقي العلماء؟ عملك خلاف الإجماع، عندنا إجماع سابق أن البنت تبلغ بتسع سنوات هجرية، حتى مع وجود الروايات ما دام عندي إجماع معناته أن العلماء السابقين ما أخذوا بهذه الروايات، أنت الآن تأتي تبي تأخذ بهالروايات، فإذن عندنا إجماع في المسألة ولا يمكن العمل بخلاف الإجماع، لأن هذه الروايات كانت موجودة عند الشيخ المفيد وكانت موجودة عند الشيخ الطوسي وكانت موجودة عند السيد المرتضى ورفضوها، الآن شنو سبب الرفض قد ما ندري، حتى روايات صحيح قد تكون، مع وجود هذه الروايات عندهم لم يعملوا بها، شلون عرف بأنها موجودة عندهم؟ موجودة في كتبهم، الكتب اللي كتبوها موجودة في كتبهم لكن لم يعملوا بها، فعدم عمل العلماء بالرواية الصحيحة يلغي هذه الرواية عن الاعتبار. فإذا الآن شخص يأتي يقول بفتي بهذه الفتوى يقولون لأسألك الدعاء أنت تعمل خلاف الإجماع الموجود عند العلماء السابقين، ففتوى ما لقيمة، شنو معناته؟ يعني مو فقيه، كلامهم أن هذا مو فقيه، لو كان فقيه ما يعمل خلاف الإجماع، لأن الإجماع عندنا دليل كتاب وسنة وإجماع وعقل، فإذا الإجماع دليل عندنا، الإجماع ناخذ به ما دام من العلماء السابقين اللي قبل المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، يعني قبل زمان المحقق الحلي إذا أجمع العلماء على شيء فيأخذون بهذا الإجماع. فيقول حتى مع وجود الشخص المخالف، هذا الشخص المخالف لا يصل إلى مقام هؤلاء العلماء الكبار، فما يأخذون برأيه، مع ذلك هم يقولون بالإجماع مع وجود الرأي المخالف. الدرس الثامن عندنا الوقت لحد الآن، الدرس الثامن التوابع، هي بعض اللفظ العربي ونبحث عن أحوالها، منها ذكرها للمسند إليه ويكون لأغراض تطابق مقتضى الحال، ونقدم الوصف لكثرة استعماله بالنسبة. شنو التوابع؟ النعت، البدل، عطف البيان، بعد التوكيد، الآخر، هذه الأشياء المذكورة في النحو. الآن يبدأ بالوصف. ليش نأتي بالوصف؟ لماذا نأتي نقول نعت؟ نصف الكلمة بشيء فيأتي الوصف للمسند إليه ألف لكونه مبينا له وكاشفا عن معناه، مثل أوصاف الطويل، جاء زيد الطويل. تريد أن تبين أي زيد؟ قد يكون عندك أكثر من زيد طويل وقصير، تريد أن تبين أن هذا الطويل حضر، مو من باب الإهانة، يعني الهدف مراد المتكلم مو أن مثلا استهزاء به، من باب بيان من هو. تارة واحد قد يقول جاء زيد الطويل ويضحك بقصد الاستهزاء، لكن هذا احنا نفترض ان مراد المتكلم يريد ان يبين من هو هذا الشخص. حتى في مجال الغيبة قد احيانا تريد تقول فلان، فمو من باب الاستهزاء مثلا اللي فيه شوي حول، انت مو قصدك تستهزء ولا تغتابه، من باب بيان الحال، يقولون في هذه الحالة انت مو مغتاب، لان الغيبة ان يكون عندك مراد انك تستنقص الشخص، انت مو هدفك الاستنقاص طبعا، الا اذا كانت هذه الصفة هي تعطي الاستنقاص فما يجوز الاستعمال. تحتاط ما تستعمل الكلمات، تحتاط المسألة. مثل اوصاف الطويل العريض العميق للجسم، في الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، مو فراق، فراق هذا مو للبعض الأشخاص الموجودين بالفصل عندهم على كل حال هم وغم للفراق، هذا لفراغ يشغله، لأن قاعد يتكلم عن الحجم، زين، فالحجم يحتاج إلى فراغ طويل طول وعرض وعمق. ونحو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فالوصف إذا مسه كاشف لمعنى الهلوع، ولكن هو غير المسند إليه. لما نقول خلق هلوعا تسأل شنو معنات الهلوع، نقول إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لا مو هو إنسان خلق هلوعا إذا مسه، مو خبر ولا أنه المسند إليه، يعني مو مبتدأ. الإنسان هو المبتدأ المسند إليه. الآن هذا بيان تصف، ولكن ليس هذا إذا مسه الشر، مو هو المسند إليه، غير المسند إليه، يعني بيان لي خلق هلوعا، إذا قلنا هلوعا حال فبيان للحال وليس صفة للمسند إليه. نعم. الجمل بعد النكرات نعود كجملة كلها، كل الجملة، كل الجملة. خلق هلوعة، هلوعة نكرة وليست معرفة، فالجملة التي تأتي معها بعدها في مقام النعت.
لا هلوعة ليست
حال. لا النعت قاعد ينظر إلى إذا مسه جملة في محل نعت، نعت لهلوع كأنه بيان لمعنى هلوع. تستطيع أن تقول إن الإنسان خلق هلوعا الجزوع إذا مسه الشر مثلا، حتى يصير صفة. باء لكونه، اكو سؤال على هذا السابق، يعني مو المسند، ما قاعد ينعت المسند اليه، مو او ليس هو اصلا المسند، احنا الان في احوال المسند اليه، فهذا الوصف ليس هو المسند اليه، او تريد ان تقول ليس وصفا للمسند اليه،
لكن هو غير المسند.
نعم، يعني مو مبتدا، يعني هذه الجمله مبتدا، نقول لا ما قاعد، مو في مقام أنه مبتدأ حتى نتكلم عن أنه المسند إليه، لكن قاعد يذكر في كلامه أنه شيء، ولكن هذا غير المسند إليه، لأن الآن بحثنا في أحوال المسند إليه. فراغ بالغين قاعد يتكلم، إيه صححت أنا وعلق حتى الكلمة تثبت في الذهن، لأن الحجم يحتاج إلى فراغ يشغله، وحسب تعريف الحجم يحتاج إلى طول وارتفاع وعمق، طول وعرض وارتفاع. خطأ مطبعي من الطبع هذا على أي حال. باء لكونه يخصص اللفظ بالمراد من غير توضيح للمعنى ويأتي للمعرفة والنكرة، ففي المعرفة يرفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي، نحو زيد التاجر عندنا. إذا أكو زيد زارع وزيد مثلا حارث وزيد شيء آخر، فأنت تصفه بأنه تاجر، هذا مو توضيح للمعنى، هذا تخصيص اللفظ بالمراد، قاعد تخصص اللفظ أن قصدك زيد التاجر، هذا الزيد معروف ولكن أنت تبين أنه من هو هذا الزيد. ففي المعرفة يرفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي، لأن اللفظ له أكثر من معنى، فزيد قد يكون زيد التاجر وقد يكون زيد الزارع، فأنت تبين من زيد الذي تقصده. وفي النكرة يقلل الاشتراك المعنوي، نحو رجل تاجر عندنا، قلنا هنا يصير من باب التخصيص لا من باب التعريف، قاعد تقلص. رجل يصدق على كل رجل، الرجل الأول، رجل الثاني، رجل الثالث، مو من باب المشترك اللفظي، مشترك اللفظي الذي له أكثر من معنى، هنا الرجل له معنى واحد، فما عندي اشتراك لفظي، عندي اشتراك في المعنى، فصار اشتراك معنوي. فتقول رجل تاجر عندنا، وهذا معنى التخصيص عند البيانيين، عند البلاغيين، أهل البلاغة، فصار عندي تخصيص في علم البلاغة بمعنى، والتخصيص في علم النحو بمعنى ثاني. يقول والتخصيص عند النحاة عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات فقط. شنو قال هو؟ لكونه يخصص اللفظ سواء كان معرفة أو نكرة. يقول هذا في علم البلاغة، أما في علم النحو كلمة التخصيص تستعمل للنكرة فقط، فإذا الدائرة المستعملة لمعنى التخصيص في البلاغة أوسع أعم من الدائرة التي تستعمل للتخصيص في علم النحو. عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات فقط، وأما دفع الاحتمال عن المعارف فيقال له التوضيح في علم النحو. هذا واضح الفرق بين المصطلح في علم النحو والمصطلح في علم البلاغة. نقول قال بأنه لكونه يخصص اللفظ، بعدين يقول سواء كان معرفة أو نكرة. نقول مر علينا في علم النحو أن التخصيص يكون للنكرات، لما نقول رجل تاجر عندنا هذا نسميه تخصيص، أما إذا قلنا زيد التاجر عندنا نسميه هذا توضيح في علم النحو. فنقول المصطلح في علم البلاغة أعم من المصطلح في علم النحو، لأنه هنا التخصيص يشمل المعارف والنكرات، وفي علم النحو يشمل النكرات فقط. واضح إن شاء الله. جيم لمدحه أو ذمه، تقول جاءني زيد العالم، وتريد أن تمدح زيد، أو تريد أن تذمه تقول جاءني زيد الجاهل، فهنا النعت من أجل المدح أو الذم، حيث يتعين الموصوف قبل ذكر الوصف، وإلا لكان مخصصا. لو كان زيد ما معروف من هو، يعني زيد العالم معروف أنه بزيد العالم، فتقول جاء زيد العالم. لو ما كنا نعرف أن زيد هل هو العالم أو هو الجاهل، هذا راح أسميه مخصص كما مر في النقطة السابقة. جيم لتأكيده، نحو أمس الدابر كان يوما عظيما. أمس والدابر بنفس المعنى، أمس يعني هذا الذي راح، فتأتي بوصف له تقول الدابر، أنت ما أتيت بشيء زائد، فأمس مسند إليه، والدابر مؤكد لما في معنى الأمس من الدبور. شنو إعراب أمس؟
Thank you.
اسم ما عندي كان امس الدابر كان يوما عظيما. ما يصير اسم كان، اسم كان يكون متأخر عن كان، ما يصير متقدم على كان. ظرف لا، ما وين المظروف؟ شنو اللي وقع في هذا الظرف؟ فعل وفعل اسم. ما عندنا امس فعل ناسخ، امس هذا ليش مو مبتدا؟ هو مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، لان امس معدول عن الامس فيصير مبني على الكسر. واذا عفوا مو معدول على امس، امس هي مبنيه، اذا كان معدول راح يصير ممنوع من الصرف. عفوا، فامس مبني، مبني على الكسر. صنعت، صنعت لامس، والدليل ان في محل رفع ان الدابر اتى مرفوع. ها لكونه مبينا للمقصود من المسند اليه ومفسرا له، نحو وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه. تقول دابة في الأرض، أنت نعت الدابة في الأرض، أتيت بشيء جديد نقول لا، أنت مبين، لأن الدابة على الأرض. وطائر يطير بجناحيه، وطائر أكو طائر يطير بدون جناحين؟ لأن هذا مجرد قاعد تبين، قاعد تفسر، مو أن هناك طائر يطير بجناحيه وطائر بدون جناحين وكل الطيور تطير بالجناحين. فإن هذا مبين أنك تفسر ما معنى الطير، الطير الذي يطير بجناحين، فمن باب التفسير فقط، مو يعني النعت لا يعطي معنى جديدا. حيث وصف دابة وطائر بما هو من خواص الجنس لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد. وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة، إذ يمكن أن يراد دواب أرض واحدة وطيور جو واحد، فنفى الوصف هذا الاحتمال. يعني كل الطيور مو بالضرورة الآن تطير، ما دام للجنس تقصد كل طائر يمكن الآن واقف على الأرض، يعني مو أنه تريد أن تتكلم عن طائر معين فرد من أفراد الطير الآن يطير، تقول يطير بجناحه، أنت تتكلم عن الجنس، ويصدق على كل الأفراد حتى لو الآن هذا الطائر لا يطير. لذلك يقول وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم لكل طير ولكل دابة، لا فقط الدابة والطير الموجود عندنا في بلدنا، تتكلم عن كل أرض، لا فقط خصوص أرض معينة أو أنه يطير الآن في جو معين. إذ يمكن أن يراد دواب أرض واحدة وطيور جو واحد، فنفى الوصف هذا الاحتمال. وأما أصل التعميم فحاصل من وقوع النكرة في سياق النفي، وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني كل دابة كل طائر، وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم. لا رجل في الدار، يعني ما عندي أي رجل في الدار. التأكيد نعم، لأن هناك يتكلم عن فرد واحد، وهنا تقصد العموم لكل الأفراد، في زيد التاجر العالم تقصد فرد واحد، اللي قاعد تتكلم بالعموم بالنظر إلى الجنس وشامل لكل الأفراد.
ألف وهاء،
أكبر ألف وهاء. نعم، لا هناك من تقول الجسم، الجسم لحد الآن المعنى مو في ذهنك، تبين ترى أنا أقصد من الجهد الجسم ما له طول وعرض وارتفاع، اما هني ما راح تزيد شيء زاد. طائر يعني شنو؟ يعني يطير بجناحه، ما قاعد تبين شنو معنات الطائر، لان الطائر معروف شنو معناته. فالفرق هناك قاعد تبين معنى الجسم باعتبار انه غير واضح شنو معنات الجسم، وهنا ما تضيف شيء زائد على الكلمة على المنعوت. يأتي التأكيد للمسند إليه ألف لتقريره، يعني لتثبيته في الذهن. تقرير يعني التحقيق والتثبيت في الذهن، أي تحقيق مفهومه ومدلوله بحيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد زيد. تأكد زيد، قد شخص ما يسمعك على جاءني زيد بتقول له زيد، يعني تأكد أن هذا الزيد. إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه، قد يكون مكان ضجة صراحة صيحة، قل له جاء زيد زيد، تأكد قد يكون زيد الأولى الكلمة الأولى ما سمعها عدل باعتبار الضجة، وهذا مستعمل حتى بيننا أحيانا يعني تكرر الكلمة مع الشخص حتى تأكد الكلمة. أو عن حمله على معناه، يغفل عن الحمل على المعنى، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتأكيد الحكم قط، وسنصرح بهذا. شنو الحكم؟ يعني حكم المجيء. هل حينما تقول جاء زيد زيد تريد أن تؤكد حكم المجيء؟ لا، نقول تبي تؤكد نفس الكلمة، مو مجيء زيد، لا تؤكد مجيء زيد، تريد أن تؤكد مجيء زيد تقول جاء جاء زيد. الحكم يعني نسبة الفعل إلى الفاعل، إصدار الحكم يعني نسبة الفعل إلى الفاعل. باء لدفع توهم التجوز أي التكلم بالمجاز. إحنا نرجع للمجاز، يعني مجاز لفظي لو مجاز عقلي. قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه، لئلا يتوهم أن هذا الإسناد مجاز والقاطع بعض ظلمانه. أي مجاز قاعد يتكلم؟ مجاز في اللفظ لو مجاز في الإسناد، يعني مجاز لفظي أو مجاز عقلي. قاعد يقول الإسناد، لئلا يتوهم أن هذا الإسناد مجاز، مجاز في الإسناد يعني مجاز عقلي، لأن المجاز يكون في اللفظ يعني في الكلمة. أي كلمة تستعمل؟ قطع بالمعنى الحقيقي، اللص بالمعنى الحقيقي، الأمير بالمعنى الحقيقي، فما عندك مجاز في اللفظ، عندك مجاز في الإسناد، يعني إسناد إلى من هو له أو إسناد إلى غير من هو له. فحينما يقول قطع اللص الأمير يحتمل غلمان الأمير، فنأكد حتى ندفع احتمال أن غلمان الأمير يعني الجلاد هو الذي قطع يد اللص، والأمير بنفسه قطع يد اللص. جيم لدفع التوهم السهو، تقول جاءني زيد زيد لئلا يتوهم أن الجاء غير زيد، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو. يعني قد يحتمل قلت جاء زيد، السامع يحتمل أن أنت سهيت، بدل ما تقول عم قلت زيد، فحينما تؤكد بزيد الثانية ترى أنا مو ساهي، أنا منتبه مو غافل، فتريد أن تؤكد زيد حتى تدفع احتمال السهو من السامع، احتمال السهو من المتكلم عند السامع. في ألف كان عندنا غفلة السامع عند المتكلم، كان بالعكس، في جيم عندنا السهو عند المتكلم، هناك السهو عند السامع. هذا الفرق بين ألف وجيم. دال لدفع توهم عدم الشمول، نحو تقول جاء القوم، قد يفهم جاء بعض القوم، فأنت تؤكد بكل حتى تقول جميع الأفراد حضروا، جاء القوم كلهم حتى تقول كل أفراد القوم. عطف البيان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.